بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يسر إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين أن تقدم هذه السلسلة المباركة في شرح كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد قام بشرح هذا الكتاب معالي الشيخ العلامة سعد بن ناصر الشثري حفظه الله. الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد وعدت فيما سبق أن تكون هذه الجلسة للإجابة عن الأسئلة المكتوبة، ولعلنا نستعرض هذه الأسئلة واحدة واحدة. السؤال الأول يتكلم عن الركوع، حيث أنه ذكر بأن مذهب الإمام مالك وعدم مشروعية الدعاء والركوع. يقول: كيف الجمع بين هذا وبين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي؟ فهذا الحديث الصحيح، حديث عائشة، والجمهور يقول يجيزون الدعاء التابع من أمثلته هذا المثل، والمالكية الذين جرى استعراض رأيهم في هذه المسألة يمنعون من مثل هذا، يستدلون عليه بالحديث إلى آخر. قال: كيف يسلم الرجل قبل وجهه؟ من المعلوم، هذا شرح لعبارة عند مذهب بعض المالكية، أن السلام الأول يكون على الجهة التي يلتفت فيه الإنسان على اليمين، والسلام الثاني يلتفت فيه على اليسار. فحينئذ السلام تلقاء الوجه يعني يكون بدون التفات، قد ورد ذلك في حديث عائشة، وقد بين ضعف هذا الحديث في مواضع. هل يجوز تعظيم الله بألفاظ غير التي وردت في الكتاب والسنة؟ أعظم ما يدعى به رب العزة والجلال أو يعظم به هو اللفظ المأثور، فهو أكمل في المعنى وهو أسلم من الملاحظة. يسأل عن الركعتين اللتين بعد العصر، هل تشرع أم لا؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله وفد عبد القيس عن سنة الظهر صلاها بعد العصر، فلذلك نقول بأن بعد العصر يجوز فعل ذوات الأسباب فيه، ومن ذلك قضاء فوائد السنن الرواتب. والنبي صلى الله عليه وسلم من خاصيته أنه إذا عمل عملا فإنه يجعل عليه على جهة الدوام بخلاف غيره، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر لأنه إذا عمل عملا أثبت عليه بخلاف غيره من أفراده. ما حكم إخراج الزكاة لطالب العلم؟ طلب العلم ليس صفة تستحق بها الزكاة، لكن إذا كان طالب العلم عنده صفة أخرى كما لو كان فقيرا أو مدينا جاز دفع الزكاة له للصفة الأخرى. إذا لم يمكن الجمع بين الاكتساب وطلب العلم فحينئذ لا حرج في أن يدفع لطالب العلم ما يقوم بشؤونه من الزكاة، وذلك لأنه يعد محتاجا ويعد من الفقراء في هذا الباب. من جامع أهله في صيام القضاء هل له حكم المجامع في نهار رمضان؟ نقول: الكفارة المغلظة وجبت على المجامع في نهار رمضان لانتهاك حرمة الشهر على الصحيح، وبالتالي فإن الجماع في صيام القضاء حرام ويقطع الصوم ويوجب القضاء، وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله منه، لكنه لا يوجب الكفارة المغلظة، لأن الرجل المجامع قال إني جامعت أهلي في نهار رمضان. والأصل اختصاص الحكم بمحل وعوده إلا أن يرد دليل يعممه. حقن الأنسولين مفطرة هؤلاء، وفيها تغذية للبدن تحرك البدن، حينئذ هي مؤثرة على الصوم. قال حقن الأنسولين لا بد أن أخذها بمدة كافية قبل الإفطار، حينئذ نقول إذا أذن المغرب فخذ الأبر وأخذ طعامك إلى المدة الكافية التي من أجلها أو التي يتطلب منك وضع هذه المدة بين أخذك لهذه الحقن وبين أكل طعامك. هل تصريح الحج مطلب شرعي؟ من فضل الله عز وجل على العباد في بعض المواطن لا يمكن من الطاعة مع رغبتهم فيها. كيف؟ عندما ترغب في طاعة وتبذل أسبابها فلا تمكن من الدخول فيها كتب لك الأجر كاملا. قد تمكن من فعلها فتفعلها ثم تعصي الله فيها فينقص منك الأجر. شخص حج بعد أخذ التصريح، فلما جاء في الحج صار من له رفث ومعاصي، حينئذ ما حصل الأجر الوافي، بخلاف زميله سعى ورغب لكنه منع، فحينئذ نقول يحصل الأجر الكامل بحديث إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان مؤديا صحيحا مقيما. رجل متوفى، مثل هذه المسألة أيضا مسألة حج المرأة بلا محرم، إذا قيل للمرأة اجلسي ولك الأجر كاملا إذا لم تجد المحرم الذي تسافرين معه، فحينئذ من النقص في العقل أن تذهب. إذا كتب لها الأجر كاملا فلم تعرض نفسها لمواطن الفتن وتعرض نفسها لعمل كثير وقد لا تحصل الأجر الوافي. يقول رجل متوفى وله تركة ولم يتم توزيع التركة على الورثة لمدة 8 سنوات. هذا على 3 أنواع. النوع الأول عدم توزيع التركة لأمر خارج عن قدرتهم، كما لو جاءت جهة رسمية ووضعت يدها على بعض أموال التركة، فحينئذ لا يمسكوا لأنهم لا ينتفعون بهذا المال ولا يدرون هل يحصل لهم أو لا. الثانية إذا كان عدم توزيع التركة لأمر عائد إليهم، هم تهاونوا أو رغبوا في استمرار الشركة وكانت هذه الأموال أموال زكوية، إما عروض تجارة معدة البيع وإما نقود، هذه تجب فيها الزكاة. لو كانت عروض تجارة والورثة لا يقصدون البيع أو لا يدرون ماذا يفعلون بهذه العروض، عقارات ما ندري، إذا استلمناها يمكن نجرها ويمكن نقوم بسكناها ويمكن ما ندري نتركها، فحينئذ لا زكاة. والامرأة في رمضان كانت نفساء فتكاسلت عن الصوم إلى أن قرب رمضان الآخر فعزمت على الصوم ولكن نزل منها الدم قرابة 3 شهور. دم 3 شهور ليس كله حيضة، وإنما الحيض بعد هذه المدة، فهناك في هذه المدة 3 شهور ما هو حيض وما هو استحاضة. كيف نحكم على هذا الدم بأنه حيض؟ بالنظر في العادة السابقة، إذا كان لها عادة سابقة جعل عادتها السابقة هي الحيض، كما لو كانت تحيض عادة من 1 إلى 7 أو تحيض من 10 إلى 16 نقول هذا هو الحيض، وبقية الأيام أيام استحاضة يجوز لها أن تصوم فيها وتقضي رمضان السابق فيها. هل يطالب الكافر بالصيام؟ نقول لا يطالب الكافر بالصيام. كيف تقولون الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟ نعم هم مخاطبون بمعنى أنهم يعاقبون بها في الآخر. هذه المسألة منشأها عقدي، ومنشأ هذه المسألة مسألة الإرجاء. المرجئة يقولون الكفر على رتبة واحدة، وبالتالي إذا عوقب العبد على ترك أصل دين الإسلام لم يعاقب على تركه بقية الشرائع، ولذلك يقولون الكفر رتبة واحدة لا زيادة فيه. والصواب أن الكفر على مراتب، ولذلك كانت النار دركات بتفاوت رتبها، وما ذاك إلا لما يفعلونه من معاصي وما يتركونه من واجبات. قال ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ جلسة الاستراحة تكون بعد الركعة الأولى وقبل القيام الثاني، وبعد الثالثة وقبل القيام الرابع، وقد اختلف الفقهاء فيها، فطائفة تقول ليست مشروعة ويجوز للإنسان أن يجلسها على جهة الإباحة إذا احتاج إليها، وطائفة تقول لأنها مستحبة. ومنشأ الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن في آخر عمره أنه كان يجلس جلسة الاستراحة، فحينئذ هل جلسته للاستراحة لكونها قربة وطاعة أو لكونه احتاج لكبر سنه؟ جلسته ليست على جهة القربة والعبادة، والأظهر من الأقوال أنها مستحبة، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة أنها مشروعة، لحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، لا يستثنى من ذلك إلا ما ورد فيه دليل. يسأل عن الإيقاعات التي تكون مع الأناشيد، ما ماثل المعازف فله حكمها، لأن العبرة ليست بمجرد التسمية، سمي الإيقاعات والمعازف، وما خالفها فما وافقها في طريقتها وهيئتها أخذ حكمها، لأن قاعدة الشريعة أن المتساويات يعطى لها حكم واحد. هل يجوز استثمار أموال الزكاة؟ نقول الأصل أن أموال الزكاة تدفع للمستحقين يملكونها، لا يجوز لصاحب المال أن يؤخر إخراج زكاة ماله. هل تستثمر الزكاة؟ نقول الذي يستثمر الزكاة هو الفقير أو وكيل الفقير. لو كان هناك جمعية أخذت وكالة من الفقراء بقبض أموال الزكاة لهم وباستثمارها جاهز، حينئذ لابد من استئذان الفقراء، وبعد ذلك يعرف نصيب فلان والشيء الفلاني واستثمارات هذا النصيب له. أما إذا لم يكن هناك وكالة من الفقراء فلا يحق استثمار مال الزكاة حتى ولو بد من جهة الرسمية. شخص لم يزكي من زكاة الراتب أعوام عديدة ماذا يصنع؟ الراتب هل فيه زكاة أو لا؟ نقول إذا بقي الراتب سنة وجب عليه أن يزكي، إذا صرف الراتب قبل تمام السنة فلا زكاة فيه، وحينئذ هذه السنوات الطويلة يقول نقول له انظر إلى حسابك في المصرف، فما بقي من المال في الحساب لمدة سنة فزك، وفيما يأتي يجعل لك يوم من السنة فزك الموجود في حسابك في هذا اليوم أسهل لك. هل يجوز دفع الزكاة المؤلفة قلوبهم من الكفار؟ الآية صريحة أنها والمؤلفة قلوبهم، ولكن مرات يظن أن هذا من تأليف القلب، ويكون في الحقيقة من الصد عن دين الله لكونه يقوم بالبطر والعلو في الأرض نتيجة لوجود هذا المال، وبالتالي لابد من التحري في تحقيق مقصد الشرع في ذلك. هل يجوز إخراج زكاة المال تحاجيات للفقراء؟ الأصل أن زكاة المال تعطى للفقير بطريقتها، من أداها كذلك أجزأت بالإجماع. هل تشترى حاجيات؟ هذه بعض العلماء منع من ذلك وقال ما يجوز، والذي نراه جوازا بشرطين. الشرط الأول أن يكون في الفقراء حاجة لتلك السلع، ويقولوا اشتري لهم دخان، يشتري لهم بسيطرات تجد بالقنوات الفضائية، لأن لا حاجة لهم في هذا. كذلك السلع الكمالية ليسوا محتاجين، فرق بين السلع الكمالية والسلع الحاجية. الشرط الثاني أن تكون بأقيامها الحقيقية، مو بحسب السلعة اللي بمئة حسبها 120، أو يروح للسوق ويجد سلعة غالية عند زيد قال هذا صديقي وبينه وبينه علاقة فأشتري من السلعة ولو بثمن غالي، لأنه ستكسب من زكاة مالي، كون عند صديقي فلان أحسن من أنه عند غيره، ولا هذا ما يجوز. قال يسأل عن صفة التيمم، الصواب في صفة التيمم الذي دلت عليه الأحاديث أن الإنسان يضرب ضربة في على الأرض يمسح بها وجهه ويعم وجهه بالمسح، ثم بعد ذلك يضرب أخرى فيمسح بها يديه، وإن اكتفى بضربة واحدة لهما أجزأه. وصفة مسح اليدين أن يمسح باطن كل كف بالكف الأخرى، ويمسح ظاهر كل كف بباطن اليد الأخرى. هل هناك أكثر من جلسة مختلفة بين السجدتين؟ نقول لا، ليس هناك إلا جلسة واحدة، وصفتها أن تكون على جهة الافتراش على الصحيح. رجل يصلي وهو في السجود كان رافعا رجله اليمنى فلا تصح صلاته؟ يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على الأعضاء السبع، فإذا لم يضع رجله في سجوده على الأرض جميع وقت السجود لم يصح سجوده، بالتالي يطالب بإعادة ذلك السجود، فإن انتهت ركعته طولب بإعادة الركعة، وإن انتهت صلاته ومضى وقت طولب بإعادة الصلاة كلها. ولذلك على الواحد أن يتفقد قدميه في السجود. لكن لو أن أطراف أحد الأصابع في القدم مس الأرض فحينئذ أجزأه. وإن كان المستحب أن يضع جميع أصابعه على الأرض أصابع قدمه وأن يوجهها جهة القبلة، هل نقول ترك بعض من بعض المباح يكون من الورع؟ تقدم معنا أن الورع ترك ما يضر الآخر. المباح على ثلاثة أنواع. النوع الأول مباح بحسب أو مباح بالجزء لكنه مطلوب بالكل، فهذا من الورع عدم تركه. مثال ذلك أكل التفاحة مباح لكنه مباح بالجزء، أما الأكل فهو مطلوب، فبالتالي من جاء وقال أنا أترك أكل التفاح تورعا، قيل له تركت السنة، تركت الورع. ومثله من ترك النكاح، أنا أترك الزواج، الزواج بفلانة هذا مباح، لكنه مباح بحسب الجزء، لكن من جهة الكل هو مطلوب في الشرع. النوع الثاني ما يباح قليله ويمنع من كثيره، سواء منع تحريم أو منع كراهة. هذا الزهد تركه، لكنه لا يتعارض مع الورع، يعني الورع ترك ما يضر في الآخرة، ومفرد هذا المباح لا يضر، لكنه لا ينفع في الآخر. ومثله أنواع، بعض أنواع، أو مثله الأحاديث التي تكون مع الآخرين، السوالف، الجلسات، الذهاب والإياب، هذا السفر بمفرده مباح، لكن لو غلب على حياة الإنسان فيه لم يصلح. ومثل هذا مثلا الشعر، فإن أفراده مباح، لكن إذا غلب على الإنسان فهذا مكروه. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تمتلئ رئة أحدكم قيحا وصحديدا خير له من أن تمتلئ شعرا. يقول ما حكم حلق اللحية؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحية وأمر بإعفائها. إذا صلت المرأة في بيتها يوم الجمعة، تصليها جمعة وتصليها ضربا وتصليها ضربا أربع ركعات، هل يلزم من خشوع القلب وتعلقه بالله أن يسحبه بكاء؟ لا يلزم ذلك، فالخشوع عبادة والبكاء عبادة أخرى. وانظر أواخر سورة الإسراء، ما الفرق بين الابتلاء والعقاب؟ الابتلاء قد يكون بمحبوبات النفوس، وقد يكون بعمل صالح. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم، فحين يرجع البلوى بخير وبشر. بخلاف العقوبة فإنها لا تكون إلا بشر. الأمر الثاني أن العقوبة نوع من أنواع الابتلاء، كل عقوبة ابتلاء لا عكس. الأمر الثالث أن العقوبة التي أو أن المصيبة التي تحدث على العبد ويحصل منها خير منها، فهذه خير للعبد، ما يقال بأنها عقوبة. لذلك الابتلاء، المصائب الحاصلة على الأنبياء يحصل عليه لهم من الخير بسببها أضعاف ما حصل عليه من الشر، أو ما حصل عليه من مكروهات النفوس. المصائب تعد كفارات، ولكن العقوبة مرات تكون بالمعايب، بالذنوب، يعاقبها الله بأن يجعله يستمر في الذنب. فهذه المعايب وإن كانت عقوبة إلا أنها لا تكفر الذنب. يقول تأثير الأسباب في مسبباتها. الأسباب جاءت النصوص بأنها مؤثرة، ادعوني أستجب، لأن الاستجابة نتجت عن سبب الدعاء، لكنها ليست منتجة للسبب بذاتها وإن كانت مؤثرة فيه، وإنما نتجت بفعل الله عز وجل خلقا وتقديرا، ومثله بقية الأسباب. عورة المرأة المملوكة، هذا السبب السؤال الشائع، إذا كانت الآن المماليك ديما مالي موجود يعني الثمرة ليست بذلك. قد يخرج البعض لرحلات البر، فهل يصلون الجمعة في المخيم أو المعسكر أو المزرعة؟ الجمعة ما تكون إلا في بناء مستقل، فهذه المخيمات ليست أبنية مستقلة، بالتالي لا يشرع فيها جمعة ولو اجتمع الناس فيها. ولذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، ولم يصلي الجمعة في عرفة، ولم يصلي الجمعة في أسفار. هل تصح إمامة الصبي الذي دون العاشرة؟ نقول الأظهر من كلام أهل العلم صحتها في الفرض وفي النفل كما هو مذهب الإمام الشافعي. بحديث عمر بن سلمة فإنه صلى بقوم هو بن سبع أو ثمان سنين، لكن الأولى في التقدم للصلاة هو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. هل تبطل صلاة المرأة إذا حملت طفلها أثناء الصلاة وهو يبكي؟ نقول لا تبطل صلاة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامه ابنته. هل يعيد المأموم الصلاة إذا تذكر الإمام الحدث السابق للصلاة؟ قل الصواب أن المأموم لم يحصل منه تقصير، وبالتالي لا يؤمر بإعادة الصلاة المأموم لأنه قد أداها على أكمل وجه، سواء كان تذكر الإمام للحدث بعد الصلاة أو كان تذكره في أثناء الصلاة. هل يعيد المأموم الصلاة؟ إذا دخل رجل المسجد ووجد المصلين يصلون العشاء وقد فاتته المغرب ماذا يفعل؟ يقول يصلي معهم العشاء بنية العشاء، فإذا فرغ صلى المغرب ويسقط الترتيب حينئذ بالعذر عذر إدراك الجماعة، وإدراك الجماعة قد جعله الشرع مسوغا لترك بعض الواجبات المتعلقة بالصلاة، ولذلك في صلاة الخوف من أجل إدراك صلاة الجماعة ترك واجبات متعلقة بنظم الصلاة، وإدراك الجماعة عذر من الأعذار التي تسقط بها بعض الواجبات المتعلقة بالصلاة. والظهر والعصر مثله، لم يصلي الظهر وجاء إلى الناس وهم يصلون العصر وصلي العصر، فإذا فرغت فصلي الظهر. هل تجوز الصلاة خلف من يقول بنفي الرؤية تخليد صاحب الكبيرة؟ والقاعدة عندنا أن الأفضل في الإمامة أن يتقدم الأعدل، فإذا تقدم صاحب بدعة نظر إن كانت بدعته مكثرة فإنه حينئذ لا يصلى خلفه. ومن أمثلة البدع المكثرة من يقول بصرف العبادة لغير الله وجواز دعاء أحد سوى الله، لأن هذا ينافي شهادة لا إله إلا الله، أو من كانت بدعته قائمه على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مثل الذين يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اوهم العامه وخاطبهم على قدر عقولهم، والا ما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل خالد الشر. هذا مخالف لشهاده ان لا اله الا الله، شهاده ان محمد رسول الله، وبالتالي لا يسمى خلفا. اما من كانت بدعته لا تناقض اصل دين الاسلام لكنها تخالف امرا قاطعا في الشريعه، فالناس في هذا على صفين: صنف عرف الحق وقامت عليه الحجه والدليل فمثل هذا لا يسمى خلفا، وقسم لم يعرف الدليل ولم تقم عليه الحجه فيصلى خلفه. ومن هذا هذه البدع التي ذكرها السلف: صلاه الوتر يتورط فيها ام يفترش؟ الصواب انه ان صلاها ركعه واحده فانه يفترش، وان صلاها ثلاثا بتسليم واحد فانه يتورك. لماذا لا يقال بسم الله الرحمن الرحيم في سوره الحمد في الصلاه مع انها ايه من سوره الفاتحه؟ وليست ايه من سوره الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم ليست ايه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما ذكر يا بسم الله. ولذلك الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم لأنها ليست آية من الفاتحة، والقول بذلك هو مذهب الجمهور خلافا لمذهب الإمام الشافعي. الشافعي يقول بسم الله الرحمن الرحيم آية، ولكنه خلاف ظواهر الأدلة. هل يجوز للعاطس في الصلاة أن يحمد الله؟ قل نعم يجوز له ذلك، فإن في ورد في حديث معاوية بن الحكم أن رجلا عطس في أثناء الصلاة فقال الحمد لله، فقال معاوية رحمك الله، فقال الصحابة سبحان الله بدون أن يسكت، فقال ما لكم تنظرون إليه؟ فضربوا على أفخاذه، قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني صمت، قال فلما قضيت الصلاة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كهرني ولا ضربني، وإنما قال لي إن الصلاة لا يسبق فيها شيء من كلام الآدميين، إلى آخر الحديث. المقصود أن الصحابي الأول الذي عطس فحمد الله لم ينكر عليه. هل إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة صافقة مع العجز والنسيان؟ هذا الذي نراه راجحا وان كان مخالفا لمذهب الجمهور، واستدلنا على ذلك بحديث بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعاله، ففي اثناء الصلاه خلع نعاله وخلع الصحابه نعاله، فقال لهم بعد الفراغ من الصلاه: لما خلعتم احذيتكم ونعالكم؟ فقالوا: رايناك بعد ذلك ففعلناه. قال: ان جبريل قد اتاني عنفا وأخبرني أن فيهما قدرا. ففي أول صلاته لم يكن عالما بما هذا القدر والنجاسة في حذاءه فواصل صلاته، ولو كان ذلك يبطل الصلاة من حالة النسيان لأعاد الصلاة. إذا كان عارفا فنسي فلا تبطل صلاته بهذا العكس. من العادة عندما يرجع الرجل من السفر أن يأتي بهدايا لبعض قرابته، هل يجوز أن يجعلها زكاة؟ نقول هذا يشترط له شروط: أن يكون القريب من أهل الزكاة، الشرط الثاني شروط صرف الحوائج أو صرف مبالغ الزكاة إلى سلع قد تقدمت معنا قبل قليل، وإن أعطاها نقودا لقرابته فهو أحسن وأحوط بذل المبتدع. ما الفرق بين السنن والفضائل؟ هذا اصطلاح عند المالكي يفرقون بين السنن وبين الفضائل وبين الرقائق، والجمهور لا يفرقون بينها ويجعلونها على رتبة واحدة. هل خالف المؤلف مذهب الإمام مالك في بعض مسائل الكتاب؟ من المعلوم أن حذيرة كان في سؤال آخر يقول: هل الأوجه منسوبة للإمام مالك؟ الروايات منسوبة للإمام، والوجوه منسوبة للأصحاب. فعندما يقول المؤلف فيها وجهان يعني للأصحاب، عندما يقول فيها روايتان هذا بالنسبة للإمام. مذهب الإمام مالك المؤلف لم يخالف الروايات الواردة عن الإمام، فلم يأتي بقول لهذا الكتاب يخالف الروايات الواردة عن الإمام، لكنه قد يخالف ما يقول غيره بأنه المشهور من المذهب. هل يشرع الجهر بالقراءة المنفردة في قيام الليل؟ يجوز ذلك ولا حرج عليه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالقراءة في الليل بشرط ألا يؤذي أحدا. وهل الجهر أنواع؟ نعم أنواع ودرجات، وهناك وهذا معروف بسبب أحوال القراء. ما الفرق بين التشهدين والجلستين؟ التشهد لفظ التحيات، هذا هو التشهد، والجلسة فعل، والجلسة محل للتشهد، ففرق بينهما. هل يجوز الدعاء للميتة التي لا تصلي؟ نقول يدعى لها بما يناسب: اللهم خفف عنها، اللهم هون عليها إذا عذابها ونحو ذلك، اللهم تجاوز عنها، لكنه لا يدعى لها بما يخالف. إذا أفطر يوم في رمضان من غير عذر ما هي كفارة ذلك؟ الصواب أن هذا ذنب ومعصية وكبيرة، فأول كفارته التوبة بندم صادق، وثانيها بقضاء ذلك اليوم. هل يجوز للأخت أن تتنازل عن أخيها لأخيها في الميراث أو لإخوتها؟ نقول هذا على نوعين: النوع الأول إن كان بيضا تام حيث لا يبقى في قلبها شيء فهذا جائز ولا حرج. الثاني أن تتنازل حياء أو يعلم من حالها أنها وإن تنازلت بلسانها لكن قلبها متعلق بها، وأنها إنما تخشى من قرابتها، فحينئذ لا يجوز، ولا يجوز للأخ أن يقبل هذا التنازل.
وفي حال رفض الزوج،
الزوج لا دخل له في مال الزوجة، ولا يحق له أن يأمر زوجته بشيء يتعلق بمالها، حق خالص لها، بالتالي ما يجوز للزوج أن يتدخل في مثل هذا. يسأل عن العلامة بن المديني. الإمام علي بن المديني من أئمة علماء الشريعة ومن كبار علماء الإسلام وممن حفظ الله بهم كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتغل بالسنة، اشتغل بالبحث في أحوال الرواة، وهو من كبار العلماء رحمه الله تعالى، رفع الله درجته. ولا زال الأئمة يعتمدون أقواله، خصوصا في الجرح والتعديل، وهو من أوثق الناس في هذا الباب. يقول: ما حكم ما يسميه الناس جمعيات؟ قد يقصد جمعيات الموظفين، بحيث يكونوا يجتمع خمسة ويتوازعون رواتبهم، كل شهر يأخذها واحد منهم. هذا نقول يجوز إذا كان دورة واحدة، إذا دارت عليه مرة واحدة ولم يتفق أنها تدور أكثر من دورة فإنه يجوز، يعني يصبح حينئذ من باب القرض ورد القرض. لو قدرنا أنها من اثنين، الأول يأخذ في الشهر الأول راتبين، الراتب الأول ماله والراتب الثاني مال صاحبه على جهة القرض، في الشهر الثاني صاحبه يأخذ نصيبه لأنه ماله، ويأخذ نصيب صاحبه من باب سداد القرض. لكن لو اشترطوا أن تدور أكثر من دورة فحينئذ يكون من قرض جر نفع، كأنه قال: أقرضني فأقرضك. والأصل في القروض أنه لا يجوز أخذ المنافع عليها. ما حكم العمل في الجمعيات الخيرية؟ جاهز ولا حرج فيه، وأخذ الأجرة على ذلك جاهز، بشرط ألا تؤخذ أموال من مصارفها فتوضع في غير مصارفها. يجمعون من الناس الزكاة فتعطى رواتب للموظفين الجميع، هذا ما يجوز. يؤخذ من الناس أموال على أنه وقف في مصلحة من المصالح ثم توضع في غيرها، فهذا لا يجوز. ما الفرق بين عقد المساقات الجائز وعقد المزارعة بنسبة من الثمر؟ عقد المساقات هناك شجر قائم يقوم بسقيه والثمرة بين العامل وبين المالك، وأما المزارعة فليس هناك شيء من الثمر، يسلمه أرض فارغة. ومن فرق بينهما في الحكم قال: المساقات لا نحتاج فيها إلى شيء يبنى عليه الشجر، بخلاف الزرع، هناك ثمار وهناك بذور. والصواب عدم التفريق بينهما، وأن كل منهما عقد جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله مع أهل خيبر. رجل ذهب هو وزوجته إلى ملجأ الأيتام وأخذوا ولدا ذكر، لأنهم لا ينجبون أولادا، وبعد أن كبر الولد اليتيم قدر الله أن حملت هذه المرأة وأنجبته، كان عمر اليتيم آنذاك 16 سنة، فهل يجوز للمرأة أن ترضعه لتحرم عليه ويصبح من محارمها؟ نقول: ليس هذا مما يشعر محرمية، لأن الله عز وجل يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فدل هذا على أن رضاعة بعد الحولين ليست معتبرة على الصحيح من أقوال أهل العلم ظاهر هذه الآية. قال: أعطيناها أرضنا كلها يزرعها بما شاء وله نسبة من المحصول. نقول: هذه المزارعة. ما الراجح في مسألة اشتراط الصيام للاعتكاف؟ نقول: ليس بشرط، يجوز اعتكاف بلا صيام، لحديث عمر: نذرت من اعتكف ليلة. ما الراجح في أقل مدة الاعتكاف؟ لا يوجد دليل يحدد الاعتكاف بيوم وليلة، وبالتالي فالأصل جوازه. ما حكم إخراج زكاة المال عينا؟ تقدم معنا الكلام فيه. لو نذر أن يصوم كل اثنين وخميس وجب عليه الوفاء به لأنه نذر طاعة. إن شق عليه، يعني إذا كان يلحقه ضرر، فحينئذ يكفر عن نذره. ركعة الإحرام، نقول الأظهر أن الأفضل أن يحرم بعد صلاة، إما فريضة كعصر الظهر، وإما نافلة من ذوات الأسباب، وإن جعل لها صلاة مستقلة فلا حرج. ما حكم ترديد الإقامة؟ نقول الصواب أن الذكر الوارد في هذا إنما يكون بعد الأذان فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إما أن تقول المراد به جميع أقواله، هذا لم يقل به أحد يعني في داخل الأذان وخارج، وإما أن تقول ألفاظ المؤذن التي كان بسببها مؤذنا، وهذا يختص بالأذان. وأما ما ورد من قول أن الإمام إذا أن المؤذن أو المقيم إذا قال قد قامت الصلاة فقول أقامها الله وأدامها، فهذا رواه أبو داود بإسناد ضعيف، وبالتالي لا يصح أن يبنى عليه حكم. يقول: هل عدم العقوبة لفعل من الأفعال يدل على جوازه؟ ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حرام ولو لم ترد له عقوبة، لأن بعض الأفعال قد تترك العقوبة فيها لكونها منفرة من النفوس أو النفوس لا ترغب أو من ذلك. مثال هذا: من وطي امرأة في دبرها، هذا إيش؟ من وطأ زوجته فتقول فعل ذنبا عظيما ومعصية كبيرة. كثير من أهل العلم يقول هو من شنائع الذنوب، ومع ذلك يرى أنه لا عقوبة دنيوية فيه. يسأل عن التصوير الفوتوغرافي، هذا موضع خلاف العلماء المعاصرين، منهم من منعه لعموم أدلة تحريم التصوير كحديث أشد الناس عذابا المصورون، وطائفة تقول بأن هذا ليس تصويرا وإنما هو تسجيل ليس تصويرا، وبالتالي لا يدخل في النهي. ولعل هذا القول أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال عن المصورين يضاهئون خلق الله، مستعمل هذه الآلات لا يوجد صورة جديدة ولا يظاهر خلق الله، وإنما هو يوثق الصورة التي خلق الله عليها العبد. يقول: ما حكم الطعن والتجريح في الآخرين؟ الأصل أن ذكر الآخرين بمعايبهم من المحرمات، لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لو نهى أحد النذر بقلبه دون أن يتلفظ به، هل يلزمه النذر؟ يقول: لا يلزمه النذر حتى يتلفظ به، ولا يكون نذر، لأن كلمة النذر لها معنى في اللغة ومن معناها التلفظ به. يقول: يذنب ثم يتوب ثم يعود، ما دمت كلما أذنبت تبت إلى الله وندمت، فحينئذ احرص أن تؤدي أعمالا صالحة تزيد من درجتك عند الله عز وجل، وأنت على خير حينئذ. ناخذ بعض الأسئلة من الله: نذرت يوما بصوم شهر كامل ثم نسيت عدد الأيام التي صمتها، حينئذ نقول صم حتى يغلب على ظنك أنك قد وفيت بالنذر. إذا نذر الإنسان صوم شهر لزمه التتابع، لزمه التتابع، فإن ابتدأ من أول الشهر صام بحسب الهلال، وإن ابتدأ من وسط الشهر صام 30 يوما. وضع الحزام على الإزار أو الخصر أو البطن جاهز. حتى بالنسبة للمحرم قد يسألكم سؤال المحرم، لو رمى المتعجل بعد الساعة 12 ليلا هل يجزئ؟ يقول رمي الليل الذي قبل الفجر يكون لليوم الذي قبله ولا يكون لليوم الذي بعده، مو بالساعة 12 يقول يبدأ النهار بيوم جديد، لا، إلى أذان الفجر يرمى عن اليوم السابق مو يرمى عن اليوم الآتي. ما حكم تغطية الوجه للنساء في الطواف أو السعي؟ يقول إذا كان هناك أجانب فالصواب أنه يجب تغطيته، وذكر عن حديث عائشة كان الركبان إذا حدونا قامت إحدانا فاستدارت جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. إذا ماذا الذي تمنع منه المرأة؟ تمنع من لبس النقاب والذي فيه ثقب أمام العين، وتمنع من لبس البرقع. أما تغطية الوجه بالسادل هذا ليس بالمحرم، وقول الفقهاء إحرام المرأة في وجهها يعني لا تلبس المقيل أو المفصل على قدر أعضاء الوجه، وليس المراد به، فوجه المرأة كبدن الرجل لا يلبس فيه المقيل. إذا حلف شخص على تارك المعصية ثم عاد إليها ففعلها وبعد ذلك صام 3 أيام، نقول أولا لا ينبغي أن يجعل العبد سبب ترك للمعصية اليمين، وإنما يتركها لله ولا يحلف ولا حاجة لليمين. فإذا حلف فخالف نقول عليك كفارة يمين. كفارة اليمين ما ينتقل للإنسان إلى الصيام مباشرة، إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير الرقبة، فإن لم يجد انتقل إلى صيام 3 أيام. يقول إذا قتل الأب أو الأم ابنه فما الذي يترتب عليه؟ يقول حينئذ هذا جريمة وذنب وكبيرة من كبائر الذنوب، والعقوبة المرتبة عليه ما فيها قصاص لكن فيها تعزير، يعزر الإمام بما يرى مناسب. مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ نقول الصواب أنه ينقض الوضوء لحديث من مس ذكره فليتوضأ، ولا فرق بين أن يكون المس بشهوة أو لا. إذا تعارض قياس مع قول صحابي فأيهما يقدم؟ القياس على نوعين، أولا من المعلوم أن قول الصحابي بحجيته أو البحث بحجيته في تفصيل، إذا كان قول الصحابي قد اشتهر في الأمة ولم يوجد له خلاف أصبح إجماع السنة، قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر فليس بحجة، قول الصحابي الذي لم يوجد له مخالف ولم ينتشر فهذا الصواب أنه حجة على الصحيح من قولي أهل العلم. القياس منه قياس قوي وهو الذي نص على علته، القياس الجلي يقدم على قول الصحابي، والقياس الخفي يقدم قول الصحابي عليه على الصحيح. ما حكم زواج المسيار؟ الجواب تقدم معنا في كتاب الخصام. زواج المسيار على نوعين، الأول أن يكون هناك زواج معلن وفي فيه قد وجد فيه شروط، هذا جائز. والثاني زواج بسيار مخفى ومتواصى على كتمان، هذا ما يجوز بحديث أعلنوا النكاح. إذا نشد فرق بين الزواج المعتاد وزواج بسيار الذي يعلن، نقول قد تتنازل المرأة عن بعض حقوقها مما نفقة أو سكنة أو مبيت، حينئذ المرأة لها حق التنازل من تتنازل عن بعض حقوقها. وقد تنازلت سودة رضي الله عنها عن ليلتها لعائشة. الأسير المأسورة في الحرب هل يجوز للرجل وضعها؟ ما يجوز حتى يتم إعطاها على جهة الملك من قبل صاحب الولاية، لأن الأسير قد يطلق، يرى أن المصلحة إطلاقه إلى مقابل، وقد يرى أنه يطلق بمقابل معنى، وقد يرى أنه يطلق بمقابلة لشخص أسير عند العدو، وقد يرى أنه يؤسر، أنه يسترق يصبح رقيقا، وقد يرى قتله. من الذي يحدد هذا؟ صاحب الولاية. فبالتالي ما لم يتم استرقاقه فإنه لا يصح وضع الأسيرة. هل يصح أن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم مالية قبطية؟ مالية قبطية ليست زوجة إنما مملوكة، فليست زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أهداها المقوقس ملك مصر، وليست زوجة، إنما هي مملوكة وليست أسيرة. ما يقال أسيرة، يقال مملوكة. ولم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، والمملوك يجوز وقته بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو هل عدم قبول أخبار الأحاد يعد معصية؟ الأحاديث النبوية حجة ودليل من أدلة الشرع، وقد أمر الله جل وعلا بقبول خبر الواحد الناقل الثقة، فإنه لما أمر بالتبين في خبر الفاسق دلنا ذلك على أن خبر العدل يجب قبوله. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه أنه كان يرسل الأحاد لتبليغ سنته. سرق أحد الأشخاص بضاعة من محل، وقد تلفت هذه البضاعة في يده، ماذا يصنع؟ يعيد إليه مثل هذه البضاعة إن كانت من المثليات، وإن لم تكن من المثليات عاد إليه قيمتها. هل يلزمه إخبار صاحب المحل؟ لا يلزم إخبار صاحب المحل، ولا يلزم أنها سرقة. لو جاء وقال ترى أخذت من محلكم سلعة ولم أسلم لكم قيمتها، أو جاء وقال هذه السلعة قد أخذتها على أن أنظر فيها ونسيتها عندي، فإنه حينئذ يعد قد أدى المال إلى صاحبه. دعاء الاستخارة يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بإذنك. وقول ثم ليش؟ دليل على أنها بعد السلام. الأذان الأول في صلاة الجمعة مشروع، وقد اتفق الصحابة على مشروعيته، اتفاق الصحابة من الحجج الشرعية، هذا إجماع سكوتي ليس مجرد قول صحابي. ما نصيحتكم للمبتدئ في طلب العلم؟ أول نصيحة أن يجعل طلبه العلم لله، ما يجعله لمراءة خلق بعض الأوراق خطها ضعيف على جنب أقول يعني بدي معها وقت نظرت فيها. هل تجب الزكاة على الأموال التي تم إقراضها لشخص آخر؟ يقول إن كان الشخص الآخر مليء وباذل وجبت الزكاة في هذا، وإن كان مماطل أو كان معسرا فإنه لا تجب زكاة هذا الدين. هل تجزئ زكاة الفطر إذا تم إخراجها في بلدي أم يجب إخراجها في البلد الذي أنا مقيم فيها؟ الأفضل إخراجها في البلد الذي فيه البدن، لأن زكاة البدن تعلقت بالبلد، إلا إذا كان هناك مصلحة أعظم كوجود قرار قريب ونحوه. ما حكم الأذان والإقامة في إذن المولود؟ ولما الأذان فقد ثبت وهو مشروع، وأما الإقامة فالحديث الوارد فيها في ضعف. هل يشرع تحنيك الصغير؟ نقول الصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالنبي في بركته، ولو كان مشروعا لفعله أولئك الذين لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي الصحابة. ثم إن ذلك الذي يحنك الصبي يدعي لنفسه أو يزكي نفسه، يثني على نفسه أنه مبارك، هذا مخالف لقوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم. ما حكم وضع الأموال في حسابات التوفير بالبنوك؟ إن كانت حسابات ربوية فلا يجوز وضعها، وإن كانت حسابات استثمارية قائمة على مضاربة شرعية وكان القائمون عليها ثقات فلا حرج. الجارية إذا أنجبت من سيدها هل تصبح زوجة له؟ نقول لا، تصبح أم ولد. ما معنى أم ولد؟ لأنه لا يجوز له أن يبيعها، ويجوز له أن يعتقها، ويجوز له أن يبقيها. فإذا مات السيد أصبحت حرة ولا ترث منه شيئا، يعتقها ولد. هل تورث أم الولد؟ أصلا مملوك، المملوك لا يملك شيئا. ما أقل مقدار للمبيت في ميناء أيام التشريق في الحج؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبيت جميع الليل، إذا جلس الإنسان غالب الليل أسقط عنه وجوب بيع الوقف. هل هو جائز؟ يقول لا، ليس بجائز، لأن البائع يبيع ما لا يملك. ما سبب عدم جواز اللعب بالنرد؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله، ثم هذا له القائم على مجرد مصالح، والغلبة فيه ليست من أجل قوة ولا قدرة، لا ينمي شيئا. إذا كان كل ما ضربه وطلعت للستة فاز، ماذا عمل وماذا قدم؟ بخلاف اللعب الذي فيه مهارة، فيه قدرة، فهو ينمي قدراته، أما هذا فهو يبلدها. هذا احتمال أنه من الحكم المتعلقة بهذا الباب. ما حكم صبغ الشعر بغير السواد؟ أقول الأصل جوازه. امرأة طلقت قبل أن يدخل بها لكن خلى بها أكثر من مرة، فحدث كل شيء ما عدا الدخول، هل عليها عدة؟ نعم عليها عدة. ما مقدارها؟ 3 حيض على الصحيح. ما المراد بالعدة؟ ألا تتزوج في هذه المدة. هل يجب عليها المكث في المنزل؟ نقول لا يجب عليها ذلك، ليست محددة. هل تجتنب الزينة؟ لا يجب عليها اجتناب الزينة. تفسير القرآن الكريم بالإعجاز العلمي هل هو جاهز؟ تفسير القرآن يكون بما يكفي. تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بالإجماع، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بلغة العرب. هذا التفسير الذي بهذه الوسائل قد يكون بعضه موافقا لاكتشاف في أمور طبيعية فهذا جائز، أما أن نحرف معنى القرآن ونغير دلالته اللغوية علشان موافقة اكتشافات هذا حرام، هذا من تحريف النصوص. هل يجوز للمرأة أن تكشف عن رأسها وتلبس ثوب قصير الكم أمام إخوانها الشباب؟ هل يجوز مصافحة أخت الزوجة؟ أخت الزوجة أجنبية، بالتالي لا يجوز مصافحتها. أما بالنسبة لكشف المرأة لرأسها عند إخوانها فالأصل جوازه والناس قد تناقلوا هذا. ما حكم الأرباع في البنوك الإسلامية؟ إن كانت هذه الأرباح ناتجة عن عمل مشروع جائز، وإن كانت ناتجة عن ربا أو عن تجارة في مكاسب محرمة مثل خمور أو مراقص فحينئذ تحرم. هل يجوز للمرأة الحائض الجلوس في المسجد؟ نقول جواب لا، لحديث لا أخي بالمسجد لحائض ولا جنب. ايش السؤال؟ لضرورة مثل تعليم، هذا مو ضرورة، ما يلحقها ضرر بعدم
تعليم.
ما دام حل في حديث يصعب علي ان اقول مخالفته. تقول ما هي قاعدة في الأوامر في باب الآداب؟ الأصل في الأوامر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الوجوب، لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب، ولا يصرف الأمر عن الوجوب إلا بدليل، سواء في آداب أو في أحكام أو في غيرها. ثم التفريق، جعل هذا آداب وهذا أحكام، التفريق بلا مفرق وليس له ضابط دقيق، ليس له ضابط دقيق، ولو فتح الباب لكان مؤديا الى ابطال الشريعه بكليه. ان الحسنات يذهبن السيئات، هل المقصود بها صغائر الذنوب؟ هكذا قال الجمهور، ام كل الذنوب؟ قال بذلك طائفه. عندنا طريق ينبغي اننا نسلك فيما يتعلق بالذنوب وهو سهل، باب توبه. ما يفعل بسبايا مجوس؟ يقول ايش؟ يستخدم نظف البيوت ولا يلزم ان توضع. هل انت السؤال اللي مشهور ما في فايده؟ هل يجوز استثمار؟ ما حكم التورق؟ ما حكم التورق؟ نقول التورق نوع من أنواع الديون الداخلة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. ويشترط للتورق 3 شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للمصرف ونحوه، بحديث لا تبع ما ليس. الشرط الثاني أن العميل إذا أخذ السلعة فلا يجوز له أن يبيعها مرة أخرى على المصرف، يعني يكون عينا، ولا على موزع له أو وكيل له، ولا يوكل البنك في بيعها، لأن يعني يكون تورقا منظما نوعا من أنواع الحيل على معاملته. الشرط الثالث أن لا يوجد هناك زيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد، سواء كان زيادة حقيقية أو زيادة مقلوبة. يجون يقولون إذا جاء الأجل وما سدد قالوا جد اشتر منا سلعة ثانية علشان يأخذون زيادة بطريقة أخرى. يقول هل يجوز الدعاء بالرحمة للمبتدع أو لمن أتى بعمل شركي لنخرج من ملة الإسلام بكون من المسلمين؟ الأصل جوازه، و يقول إيش؟ أنواع الشركات. الشركات كما تقدم معنا هناك شركة مضاربة المال من واحد والعمل من آخر، هناك شركة عنان كلاهما يشارك بماله وبعمله، وهناك شركة أبدان يشتركون ببدنيهما وعملهما بدون أن يكون هناك مال، وهناك شركات بالوجاهة يستلفون أموال من الناس ويأخذون قروض ثم يعملون بها. نصيحة لمن يتسلط على إخوانه المسلمين الذين يخالفونه منهجه وهو صاحب سلطة، الأصل أن الظلم حرام، ولا يجوز للإنسان أن يظلم غيره ولو خالفه في غاية معتقده، ولذلك أمر الله جل وعلا بالعدل حتى مع غير المسلم. جدتي لأمي أرضعت بنت خالتي، فحينئذ تكون بنت خالتك خالة لك من الرضاعة، ويحرم عليك نكاحها. أصحاب مالك يعني أتباع هذا الإمام ممن جاءوا على مذهبه يوافقونه في المذهب، سواء كانوا من طلابه أو من بعده، هل يجوز العمل بالقول المرجوح لسبب من الأسباب؟ نقول قد توجد بعض الأسباب تحول المرجوح ليكون راجحا، لكن ما في عمل بالقول المرجوح. إذا تغيرت المسألة من كون القول المرجوح إلى كون الراجح بوجود تغير علة مما فيها، مثال ذلك قد يوجد في مسألة من المسائل مسائل التورم، نقول الراجح جوازه، ثم بعد ذلك يوجد فيها قيد أو شرط تجعل مثل هذا التصرف من الحيل الربوية، حينئذ نقول تحولنا في هذه الصورة أصبح التورط حراما. طيب كيف تعمل بالقول المرجوح وتفتي به؟ نقول هنا وجدت علة جعلت القول المرجوح راجحا. الحلف على ترك المعصية هل يعد تكفير اليمين يعقد عليه الحلف بعقد الحلف عليه مرة أخرى؟ لا، تكفير اليمين بإطعام عشرة مساكين، بإطعام عشرة مساكين. إحدى الروايتين في المذهب يعني أن الإمام قد ورد عنه نقل عنه قولان، فبالتالي أحد الروايتين في المذهب هل أن الإمام مالك له رأيان مختلفان في المسألة؟ نعم، قد يورد يرجع الإمام مالك أو غيره من الأئمة روايتان، سواء كانت رواية صريحة أو رواية مخرجة على أقواله. ما حكم من يرفع إصبعه السبابة في الصلاة عندما يسمع المأموم آيات الله تتلى من الإمام؟ وليس لهذا أصل رفع الإصبع عند سماع الآيات تقرأ في الصلاة، هذا ما له أصل، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عنه. يقول: مسائل الجهاد هل الذي يفتي فيها هم المجاهدون؟ نقول: لا، الفتوى لا بد لها من اجتهاد، وبالتالي يفتي فيها العلماء، لأن باب الفتوى هذا معلق بالعلم، باب عمل الجهاد شيء وعلم الجهاد شيء آخر. ولذلك من شروط الفتوى أن يوجد هناك تأهل للاجتهاد، معرفة النصوص ومعرفة قواعد فهم الكتاب والسنة. لو كان عندنا مجاهد يجاهد طول عمره لكنه ليس عنده أهلية فهم النصوص، ما يعرف الدلالات ولا يفرق بين التنبيه والإيماء، دلالة الإشارة وكيفية أنواع الدلالات والمفاهيم، حينئذ هو لا يفهم النصوص. تأتيه الآية القرآنية قد ينزلها على غير مراده ولو كانت آية في الجهاد. ولذلك هل نقول العالم لا يفتي في مسائل النساء لأنه رجل؟ لا، ويفتي لأنه عالم. طيب، لو قدر أن هناك عالم فقير ولا يفتي في باب الزكاة، يعني ليس من هذا الباب، لا، نقول يفتي، لأن مبني الفتوى مبنية على العلم وليست مبنية على عمل. فلو لم يكن عاملا بهذا الباب سبب من الأسباب فإنه ما يقال يمنع من الفتوى فيه. فإذا التأهل للفتوى هو بالعلم وليس بالعمل. هل يجوز دفع الزكاة لأخي أو أختي الفقيرة؟ نقول: إن كنت ترثه فأنفق عليه من حر مالك ولا تعطيه من زكاتك، وإن كنت لا ترثه جاز لك أن تعطيه من زكاة مالك إذا كان. متى لا ترث أخاك؟ إذا كان الأب موجود، أبوك وأبوه، أو كان لأخيك أبناء ذكور، فحينئذ أنت لا ترث منه، وبالتالي يجوز لك أن تدفع زكاته. لأنه إذا كنت ترثه وجب عليك أن تنفق عليه، قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. يقول: وضع السكين في النخاع بين العظام، هذا ما يوضع إلا إذا بردت، إلا إذا بردت الذبيحة سكنت. ما حكم الصلاة في المقابر على بعد دفن الجنازة في وقت الكراهة؟ هذا على نوعين، أوقات النهي على نوعين، وقت نهي موسع فيجوز أن يصلى فيه، يصلى فيه على الجنازة بما في ذلك الصلاة على القبر، ووقت مضيق وهو وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس ووقت توسط الشمس في كبد السماء، فهذه لا تصلى فيها صلاة الجنازة. ويلاحظ أن الصلاة على القبور لا تكون إلا على قبر قد دفن حديثا، لأن الأصل منع الصلاة المقابر لحديثنا عن الصلاة بالمقبرة. استثني من ذلك الصلاة على القبر الذي دفن حديثا بدلالة حديث الرجل الذي كان يقوم المسجد والمرأة التي كانت تقوم المسجد، فيبقى الباقي على الأصل. يقول: إذا أعجبت الإنسان إحدى قراباته فحينئذ يجتنب النظر إليها أو الاتصال بها. يقول: يحب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم، لكن أعمالي لا تصل إليه وذنوبي كثيرة، نرجو أن تكون معه، المرء مع من أحب. هل تجد رجل عنده مبلغ من المال قدره 1000 دينار رده لي بالتقسيط وتبقى عنده 272 وما يماطلني من شهر إلى شهر، وهل أشتكي عليه بالسند في المحكمة علما بأنه اشترط إذا لم يسدد المبلغ وقدم السند إلى المحكمة، عندما تنقطع المحكمة في نيتي أستدعي المال كاملا؟ ما فهمت السؤال. الفتوى الشاذة. الفتوى المخالفة للدليل يجب على العلماء بيان الحق فيها في تلك المسألة، ولا يلزمهم أن يتكلموا عن المفتي أو يشيروا إلى أن هذه فيها فتوى مخالفة. إذا وضحوا الحق وبينوه كفى، إنما عليك البلاغ. وأما النيل من عرض المفتي الذي يخطئ فليس من العدل وليس من الشريعة في شيء. ويلاحظ أن بعض أهل النفاق يحاولون استجراب أهل الخير ليتكلم بعضهم في بعض، حينئذ لا ينبغي أن نكون آلة لتنفيذ ما يقصدون مما يخالف الشرع. كيفية الرد على المخالف والتعامل معه في ضوء الكتاب والسنة. الجواب تقدم بيان الحق لهذه المسائل، وأما التعامل معه فيتعامل بما يحقق مصلحته ومصلحتك ومصلحة الناس، لأن ثلاثة أشياء: مصلحتك لئلا ينتقل شيء مما لديك إليه، ومصلحته هو الأولى، مناصحته الأولى، الكتابة إليه الأولى، ومصلحة الأمة لئلا تتأثر بما لديه من خطأ. يقول إيش؟ يسأل عن الجهاد، شروطه وضوابطه. كما تقدم معنا الجهاد فريضة إسلامية شرعية تواترت النصوص فيها، لكن لها شروط، إذا لم توجد هذه الشروط فإنه لا يعد جهادا مشروعا. تقدم معنا ذكر هذه الشروط في شرح باب الجهاد كتاب الخصام، وإنما ذكرت بعض الشروط، وذلك أن جميع العبادات إذا فعلت على جهة لم توجد الشروط فيها فإن تلك العبادة لا تكون صحيحة. والذي أوصيكم به أمور: أولها تعليق القلب بالله عز وجل في كل ما تكون وما تذوق، واحتساب الأجر الأخروي في جميع أعمالكم حتى في لحظتك يعني نظرك والتفاتتك، و تحليك أي جزء من أجزاء بدنك احتسب الأجر. كيف تجعله قربة وعبادة تجر عليه؟ هذا الميدان، وهذا الذي يتميز فيه العقلاء من بين العقلاء. الوصية الثانية: الشغل الأوقات بما ينفع وترك ما يعود، فإنك إنما تكون قيمتك بحسب ذلك. الأمر الثالث الذي أوصيكم به: حفظ جوارحكم من معاصي الله. ومن أشد ذلك ما يتعلق بالآخرين، أخذ أموالهم، الاعتداء عليهم باليد، الكلام فيهم سبا وقدحا. إذا تكلمت في غيرك أخذ من حسناتك يوم، حتى ولو كان الإنسان مظلوما فإن كلامه في عرض ظالمة إذا لم يكن لمصلحة شرعية فإنه قد يذهب أجره. إذا ذهب إلى القضاء هذا في مصلحة شرعية، حينئذ لا حرج ولا ينقص من أجره، لكن إذا لم يكن له ثمرة فلا فائدة. مثال هذا، فلان تكلم عليك وقدح فيك، فلان غدرك، غدر بك، ما يجوز تتكلم إلا بمصلحة شرعية. كما لو كان هناك شخص يريد أن يتعامل معه خشيت أن يغدر به كما غدر بك، فحينئذ تنصح لله بذكر ما حدث بينك وبينه. وإن كان أمكن التلميح بدون تصريح فهو أولى وأحسن. إذا لم يكن هناك ثمرة فلا حرج. إذا تكلم الناس بالعمل الصالح الخير انتشرت الأعمال الخيرة. أثنيت على فلان لأن فيه العمل الصالح فلان، حينئذ انتشر هذا العمل في الناس. وإذا بدأ الناس يقدح بعضهم بعضا بأعمالهم السيئة أدى ذلك إلى انتشار الأعمال السيئة. والمؤمن داعي إلى خير ناشر للفضيلة وليس من ذلك. عندما يقال فلان مرتشي، ولو كان مرتشي حقيقة يكون حينئذ سهل لهذه الرشوة ويكون هذا من أنواع الغيبة، إلا أن يكون هناك مصلحة شرعية. أما لو بلغ المباحث المتعلقة بهذا الموضوع أو بلغ الجهة الرسمية المختصة بهذا الأمر قد يبلغ لمصلحة ذلك الشخص، فأنا من محبتي للمرتشي أن أحاول منعه من معصية الله، هذا محبة له ليس بغضا ولا حسدا ولا ولا، وإنما تقربا لله عز وجل. هذه معاني دقيقة ترى الناس يغفلون عنها مع سهولتها وعموم وعظم نفعها. إذا تعاضد الناس على خير وبر صلحت الأحوال واستقامت. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم
ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وجزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم. وإلى لقاء في درس قادم بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.